أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. نشرع في هذا اليوم المبارك يوم الأربعاء في الاستصحاب، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى الأقوال في حجية الاستصحاب، وكان حق هذه النقطة أن يؤخرها المصنف ويذكرها بعد بيان حقيقة الاستصحاب، لكنه قدمها، والأمر سهل. وكيف كان؟ فقد قيل بأن الأقوال في الاستصحاب تبلغ نيفا وخمسين قولا، كما ذكر ذلك في أوثق الوسائل في شرح الرسائل. وقد ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل 11 قولا، كما ذكر ذلك صاحب الفصول. والمصنف اقتصر على كلمة أقوال
وذكر قوله،
وسنشير لأهم الأقوال في الاستصحاب حتى تعرفها، ثم تختار في آخر المطاف قولا منها. القول الأول: حجية الاستصحاب مطلقا. وهذا ما نسب إلى أكثر المحققين، وهو ما تبناه المصنف. القول الثاني: عدم الحجية مطلقا، وهذا ما ذهب له صاحب المدارك وصاحب المعالم. القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، فلا يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلي ويجري في غيره كالحكم الشرعي الجزئي أو الموضوع الخارجي. وهذا ما بنى عليه الإخباريون وكذلك المحقق النراقي والسيد الخوئي. القول الرابع: التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. فإذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وأما إذا كان الشك في الرافع فيجري. وهذا هو ما تبناه الشيخ الأعظم وكذلك المحقق النائيني، القول الخامس، التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فإذا كان الشك في حكم تكليفي فلا يجري الاستصحاب، وأما في الحكم الوضعي فيجري الاستصحاب. وهذا ما تبناه الفاضل التوني. القول السادس، التفصيل بين الحكم الشرعي الثابت من الكتاب والسنة فيجري فيه الاستصحاب، والحكم الشرعي الثابت من العقل فلا يجري فيه الاستصحاب. القول السابع، التفصيل. إذا ما قلنا لا تسأل مولانا. القول السابع، التفصيل بين الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي، فيجري الاستصحاب في الوجوديات ولا يجري في الأعدام. هذه هي عمدة الأقوال، وإن أبلغها بعضهم إلى نيف وخمسين قولا. وذكر الشيخ الأعظم في الرسائل 11 قولا، والمصنف اقتصر على كلمة أقوال، وذكرنا لك 7 ائنس بها، لأن عدد الأسبوع 7 أيام، فلكل يوم قول. وأبواب الجنة جهنم 7 مولاي، دير بالك، الجنة 8، أما جهنم لها 7 أبواب، نستجر بالله. أما الجنة ففي الرواية عن أمير المؤمنين كما رواها الصدوق في الخصال، إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه الأنبياء والمرسلون، وباب يدخل منه الشهداء والصديقون، وخمسة أبواب يدخل منها الشيعة والموالون. وباب يدخل منه سائر الناس ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولم يكن في قلوبهم ذر من البغض لمحمد وآل محمد. وهذه الرواية ترى تدل على أنه حتى المخالف ممكن يدخل إلى الجنة من الباب الثامن. أهم شيء ليكون ناصب العداء لأهل البيت، دير بالك. إذن كيف يا علي إذا جاء يوم القيامة أقعد أنا وأنت على الصراط، فلا يجوز إلا من كان معه كتاب فيه ولايتك وولاية آل بيتك، كيف؟ هذا معناه أنه في يوم القيامة تنكشف الحقائق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني يوم القيامة تتضح الحقائق وأن الحق في علي وآل علي عليهم السلام. فمن كان جاهلا قاصرا ولم تتضح له الحقيقة في عالم الدنيا يوم القيامة تنكشف له الحقيقة. وقفوهم إنهم مسؤولون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. تقول الرواية هو علي صلوات الله عليه. ففي يوم القيامة تتبين الحقيقة أن الخلافة والإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وآله لعلي وأهل بيته الطاهرين. فمن لم يكن في قلبه حقد ولا بغض سيقبل بالحق ويوالي عليا فيعطيه كتاب أمان: ادخل إلى الجنة فادخلوها بسلام آمنين. بلغنا الله وإياكم البلوغ لتلك الدرجات العالية، وشيعتك يا علي على منابر من نور، وهم جيراني في الجنة، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعد. النقطة صحيح. شو مضطرين يعني من باب أكل الميت؟ مولانا مولانا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لا بأس تحملون مولانا. شو سوى بعد؟ نريد نختم الكتاب. النقطة الثانية تعريف الاستصحاب. الاستصحاب لغة بمعنى الملازمة. قال في المجمع: واستصحب الشيء لازمه، واستصحبت الكتاب حملته صحبتي. إذن فالاستصحاب في اللغة بمعنى الملازمة. وأما الاستصحاب بحسب الاصطلاح الأصولي فذكرت له تعريفات متعددة، نشير لبعضها ثم نذكر تعريف المصنف ومميزاته بحسب وجهة نظره. التعريف الأول ما ذكره الشيخ البهائي في الزبدة، حيث قال: إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول. التعريف الثاني ما ذكره الفاضل التوني في الوافية: التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث تعريف الشيخ الأعظم، والذي اعتبره أسد التعاريف وأخصرها، وهو: إبقاء ما كان. بس ثلاث كلمات: إبقاء ما كان. التعريف الرابع ما ذكره المصنف، وهو: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. ويقول المصنف بأن هذا التعريف هو أحسن التعاريف، وذلك لأن فيه عدة ميزات. الميزة الأولى أن هذا التعريف يتناسب مع جميع الأدلة المستدل بها على الاستصحاب، فسواء كان دليل الاستصحاب هو السيرة والبناء العقلائي، أم كان دليل الاستصحاب هو الظن، أم كان دليل الاستصحاب هو الأخبار، أم كان دليله الإجماع. فعلى جميع هذه الأدلة ينسجم هذا التعريف. أما إذا كان دليل الاستصحاب هو السيرة والبناء العقلائي على الالتزام ببقاء ما كان فواضح، لأن هذا التعريف يقول أن الاستصحاب الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك فيه، وهذا هو ما تقول به السيرة من التمسك والبناء على البقاء. وأما إذا كان دليل الاستصحاب هو الظن بالملازمة، أي بين الحدوث والبقاء، فهناك ملازمة ظنية بين ما كان ثابتا وبقائه، فكذلك الكلام، لأن هذا التعريف يقول بأن الاستصحاب الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، فهو إبقاء لما كان، يعني هناك ملازمة بين الحدوث والبقاء. وأما إذا كان دليل الاستصحاب هو الأخبار لا ينقض اليقين بالشك، فالكلام هو الكلام، لأن الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه هو عبارة أخرى عن عدم نقض اليقين بالشك. وإن كان دليل الاستصحاب هو الإجماع فالكلام هو الكلام. إذن هذه هي الميزة الأولى لهذا التعريف، أنه ينسجم مع جميع الأدلة المستدل بها على الاستصحاب، فكل الأدلة تريد أن تثبت هذه الحقيقة، الحكم ببقاء ما كان ثابتا حكما كان أم موضوعا. الميزة الثانية، إن هذا التعريف هو المناسب لأن يقع فيه النزاع والخلاف بين جميع الأقوال المذكورة في الاستصحاب، فسواء قلنا بحجية الاستصحاب مطلقا فإن هذا التعريف ينسجم مع هذا القول، لأن هذا القول يرى حجية الاستصحاب مطلقا، يعني الحكم ببقاء ما كان مطلقا.
أم قلنا بعدم حجية الاستصحاب مطلقا؟ فإن هذا التعريف ينسجم مع هذا القول، لأن مرجعه إلى إنكار الحكم ببقاء ما كان مطلقا. أم قلنا بالقول الثالث وهو التفصيل بين الأحكام الكلية فيجري فيها الاستصحاب والأحكام الجزئية، الأحكام الكلية فلا يجري فيها الاستصحاب والأحكام الجزئية فيجري فيها، فكذلك ينسجم مع هذا التعريف، لأن مرجع عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية يعني عدم القول ببقاء ما كان، ومرجع القول بحجية الاستصحاب في الأحكام الجزئية إلى الحكم ببقاء ما كان. وهكذا الكلام بالنسبة لجميع الأقوال، سواء القول بالإطلاق حجية وعدم حجية أم القول بالتفصيل. وأما بعض التعاريف المذكورة للاستصحاب فلا تصلح لأن تكون محلا للنزاع بين جميع هذه الأقوال وتتوارد عليها جميع هذه الأقوال. فمثلا من باب المثال، تعريف الاستصحاب الذي ذكره الفاضل التوني بأنه عبارة عن التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال إلى آخره، لا ينسجم مع جميع الأقوال، لأن هذا التعريف في الواقع عرف الاستصحاب بنفس السيرة العقلائية والبناء العقلائي، التمسك بثبوت ما ثبت يعني ما عليه البناء العقلائي من الالتزام بثبوت ما ثبت، وهذا التعريف لا يصلح أن يكون هو محل وموطن نزاع بين جميع الأقوال، وذلك لأنه قد ينكر البعض من الأعلام البناء العقلائي على حجية الاستصحاب ومع ذلك يرى حجية الاستصحاب بسبب دلالة الأخبار. إذن فلم يتوارد النفي والإثبات على مورد واحد، فإن الفاضل التوني المثبت إنما أثبت الاستصحاب بمعنى السيرة، والنافي إنما نفى السيرة ولم ينفي الاستصحاب. فالمناسب، دقق يا مولاي، فالمناسب إذن أن يعرف الاستصحاب بتعريف تجتمع عليه جميع الأقوال النافية والمثبتة والمفصلة. أما هذا التعريف هو تعريف للاستصحاب بس بالسيرة يعني بالدليل، أو تعريف للاستصحاب بالظن يعني تعريف له بالدليل، وقد ينكر بعض الأعلام هذا الدليل لكنه يرى حجية الاستصحاب. إذن فلم يتوارد الإثبات والنفي على مورد واحد، إنما النفي نفى الدليل ولم ينفي أصل الاستصحاب. فلا يصح إذن تعرف الاستصحاب بدليله ومدركه، بل ينبغي تعرفه بشيء آخر. واضح؟ هذه الميزة الثانية لهذا التعريف. إن قلت، قلت إن قلت بأن هذا التعريف الذي ذكرتموه، يعني تعريف المصنف، لا ينطبق على جميع التعاريف، فكيف يقول المصنف بأن هذا التعريف الذي ذكرته ينسجم مع جميع الأقوال وترجع إليه كل التعاريف؟ والحال أن بعض التعاريف لا تصلح للانطباق على تعريف المصنف، من قبيل، دقق، تعريف الفاضل التوني الذي عرف الاستصحاب بأنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه. فإن هذا التعريف للاستصحاب لا يرجع إلى نفس تعريف المصنف، فإنه تعريف للاستصحاب بس بالسيرة، يعني نفس البناء العقلائي، والبناء العقلائي يختلف عن الحكم ببقاء ما كان على ما كان. إذن فكيف يقول المصنف أن تعريفه هو أفضل التعاريف والذي تجتمع عليه كل الأقوال وتجتمع عليه جميع التعاريف؟ هذا إن قلت. قلت وإن كان تعريف الفاضل التوني أو غيره ربما يتوهم من دقق أن الاستصحاب ليس هو الحكم ببقاء ما كان، لكن مع ذلك هذا التعريف الذي ذكره التوني ليس تعريفا حقيقيا، بل هو تعريف لفظي وليس حدا تاما وليس رسما، بل هو شرح للاسم كما ذكرنا مرارا وتكرارا. وبناء على ذلك فالفاضل التوني ليس بصدد التعريف الحقيقي للاستصحاب كي يقال أن تعريفه يختلف مع تعريف المصنف، إنما كان بصدد الإشارة إلى مدرك الاستصحاب في هذا التعريف، لذلك قال التمسك بثبوت ما ثبت. فكان غرضه تعريف الاستصحاب بلحاظ مدركه، وهذا لا بأس به إذا كان التعريف تعريفا لفظيا، ولكن هذا لا يعني أن الفاضل التوني لا يرى صحة تعريف المصنف. وبهذا يتضح يا مولاي أنه لا حاجة لأن نطيل الكلام في تعريف الاستصحاب وننقض عليه تارة بعدم الطرد وأخرى بعدم العكس، تارة أنه غير جامع وأخرى أنه غير مانع. فهذه التعريفات المذكورة ليست إلا تعريف اسمية، وهمية لا حقيقية. هذا الميزة الثانية. وما فضمن بلسان إن قلت قلت. الميزة الثالثة والأخيرة، سيد ضياء، سيد جلال خلاص، سيد ضياء الآن ما تدري يمكن يرجع، يمكن الله سبحانه وتعالى يغير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خوف. الميزة الثالثة وهي أن هذا التعريف يشتمل على أركان الاستصحاب، فإن للاستصحاب أركان، فمن جملة أركانه اليقين بالحدوث، ومن جملة أركانه الشك في البقاء. وهذا التعريف، ومن جملة أركانه اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. وهذا التعريف يمكن اقتناص هذه الأركان من خلاله. حيث إن الركن الأول وهو اليقين بالحدوث يستفاد من هذا القيد، الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، فمعناه أنه كان عندنا يقين بوجود الحكم أو الموضوع. وأما الركن الثاني وهو الشك في البقاء فيستفاد من هذا القيد، شك في بقائه. وأما الركن الثالث وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة فيستفاد من خلال أن المتعلق لليقين والشك هو واحد، الحكم ببقاء حكم شك في بقائه، يعني لابد أن يكون المشكوك هو نفس الذي كان متيقنا سابقا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثانية. طبق العبارة. فصل في الاستصحاب وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب. هذه النقطة الأولى ذكرنا فيها 7 أقوال من باب الاختصار، طبعا ما يحتاج نذكر لك 52 أو 53 قول. النقطة الثانية تعريف الاستصحاب، ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى. كم تعريف ذكرنا لك مولاي؟ 4 التعريف. ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد، ما هو؟ وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. خب، ميزة هذا التعريف الآن لاحظ، هذا الميزة الأولى. إما من جهة، يعني هذا التعريف يشمل جميع المدارك لحجية الاستصحاب سواء السيرة والبناء العقلائي، إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا، يعني العرف يعني السيرة تبني على حجية الاستصحاب مطلقا بجميع الأمور، أو في الجملة، مو في كل شيء تجري الاستصحاب، بل خصوص إذا كان الشك فر رافع مثلا، أما إذا شك المقتضي لا يبنون على الاستصحاب مثلا تعبدا، يعني عمل السيرة من باب التعبد مو من باب الظن والكاشفية للاستصحاب، لا، من باب التعبد والتسهيل مثلا، بخلاف الدليل الثاني اللي يقول من باب الظن أو للظن به. هذا المدرك الثاني الناشئ عن ملاحظة ثبوتي سابقا، فهناك تلازم بين الثبوت والبقاء. وإما من جهة دلالة النص الروايات أو دعوى الإجماع عليه كذلك، يعني ما معنى كذلك؟ يعني إما مطلقا الإجماع قام على حجية الاستصحاب مطلقا أو في الجملة كما تقدم حسب ما يأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا. هذا الميزة الأولى، إن هذا التعريف ينطبق على جميع الأدلة للاستصحاب. الميزة الثانية، ولا يخفى أن هذا المعنى للاستصحاب هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه مطلقا أو إثباته مطلقا أو نفيه وإثباته في الجملة على حسب الأقوال، في نفيه وإثباته مطلقا أو في الجملة. وفي وجه ثبوته، ما هو الوجه في ثبوته؟ يعني أي دليل استصحاب الأخبار الإجماع إلى غيره، على أقواله، على الأقوال المختلفة. لماذا هذا التعريف هو المناسب؟ ضرورة، هذا مفعول لأجله مولاي، خليك في اللغة العربية ملتفت. ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء، يعني عرفنا الاستصحاب بالسيرة البانية على التمسك بما كان ثابتا، لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء، أو عرفنا الاستصحاب بالظن أو الظن به، يعني عرفنا الاستصحاب بدليله بالمدرك وهو السيرة، أو عرفنا الاستصحاب بالظن أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته، لما تقابل فيه الأقوال. لأنه واضح يمكن أصولي مولاي ينكر السيرة ولكن يقبل بحجية الاستصحاب من باب الإجماع أو من باب الأخبار، ينكر الظن ولكن يقبل بحجية الاستصحاب بوجه آخر. إذن فلم تتوارد الأقوال بناء على هذا التعريف أو ذاك التعريف على تعريف واحد أو على معنى واحد، لما تقابل فيه الأقوال، ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد بل موردين. يعني من نفى نفى السيرة ولكنه أثبت الاستصحاب، وما نفى الاستصحاب، فلا بد أن نأتي بتعريف يصلح أن تجتمع عليه الأقوال والكلمات. إن قلت هذا، إن قلت هذا، إن قلت قلت. وتعريفه، يعني تعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعضها، يعني على بعض الأقوال كتعريف الفاضل التوني يتناسب مع مبناه ومسلكه وهو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال، يعني بالسيرة. وإن كان ربما يوهم، يعني تعريف الفاضل التوني، وإن كان ربما يوهم أن لا يكون الاستصحاب هو الحكم بالبقاء كما عرفناه، الحكم ببقاء ما كان، بل الاستصحاب بل ذاك الوجه، يعني الاستصحاب هو السيرة، وإن كان هذا ظاهر التعريف، إلا أنه لا، الفاضل التوني حاشاه مو غير ملتفت، حاشاه مولاي. فاضل التوني كان كتاب الوافية يدرس في الحوزات العلمية حتى ظهر كتاب القوانين القمي، كان علم نحرير أصولي خبير، فما كان بصدد التعريف التام الحقيقي، إلا أنه حيث لم يكن بحد ولا رسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا، لم يكن له دلالة، هذا التعريف اللي من الفاضل التوني، على أن الاستصحاب نفس الدليل، يعني نفس الوجه، يعني نفس السيرة، لا، بل للإشارة إليه، عرف الاستصحاب من باب الإشارة إلى مدركه ودليله. فولا مانع من أن يكون التعريف اللفظي بالدليل، يعرف الشيء بدليله ما دام التعريف لفظيا ليس حدا تاما، بل للإشارة إليه من هذا الوجه، يعني من باب بيان وجه الاستصحاب وحجيته. ولذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس، يعني غير جامع وغير مانع. هذا يجيبونه وين في التعريفات الحقيقية مو الإسمية، فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس، يعني لم يكن بعدم الطرد وبعدم العكس بأس ما دام التعريف ليس تعريفا حقيقيا، فانقدح. أن ذكر تعريفات القوم له للاستصحاب وما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل وطول بلا طائل. النقطة الثالثة، كيفكم؟ هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟ تريد الآن، الآن يوم السبت، يوم السبت ها سيد ضياء، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
جزاك الله.